بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إن هذا لشيء يراد. قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء، وأن يكون له منكم أتباع ولسنا مجيبيه إليه. قال: ذكر سبب نزول هذه الآيات. قال السدي: إن ناسا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمنه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وآلهه وإلهه الذي يعبده، فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا العرب. يقولون: تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه. فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم على أبي طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنونك عليه يستأذنون عليك. قال: أدخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهه. قال: يا عم، أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فقال أبو جهل: من بين القوم ما هي وأبيك؟ لنعطينكها وعشرة أمثالها. قال: أو عشرة أمثالها. قال: تقولون لا إله إلا الله. فنفر وقال: سلنا غير هذا. قال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها. فقاموا من عنده غضابا وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وهذا ضعيف، سنده ضعيف، وهو معضل من طريق أصباط بن نصر وهو ضعيف، والسدي يرويه معضلا. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى قول لا إله إلا الله، فأبى وقال: بل على دين الأشياخ. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. وسبب النزول هذا الأخير قد جاء من طرق أخرى في الصحيحين، لكنه في مرض موت أبي طالب. قال: وقال أبو جعفر: حدثنا أبو كريب وابن وكيع، وهو سفيان بن وكيع ضعيف، قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول. قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا: كلمة واحدة، نعم أبيك عشرة. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي ابن أخي؟ قال: فقال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما يذوقوا عذاب، لفظ أبي كريب. وهذا الحديث سبب النزول ضعيف، فيه خلاف عن الأعمش وفي سنده مبهم، وهذا المبهم هو يحيى بن عمارة مجهول، ولكن ولهذا ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن الحديث بدون سبب النزول له طرق يحسن بها بدون ذكر الشمس الذي فيه لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري ما تراجعت أو نحو هذا، فهذا لا يصح. وأما أنه قال كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، له طرق يحسن ويصحح بها. وأما سبب النزول فضعيف، في يحيى بن عمارة مجهول. قال: وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد غير منسوب به نحوه، ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في تفاسيرهم. وإذا كان سبب النزول هذا ضعيف، فإذن هذه الآيات في من نزلت؟ الجواب: هي في كفار قريش، لكن بهذا السياق أنها نزلت بعد هذه المحاورة لا يصح. وأما دخوله على عمه وهو في مرض موته فقد صح في الصحيحين من غير هذا الطريق وبغير هذا السياق. ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحيى بن عمار الكوفي، وهو ضعيف أو مجهول. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر نحوه، وقال الترمذي حسن بل ضعيف. وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهد وقتادة وابن زيد يعنون دين قريش، وهذا ثابت عن هؤلاء الثلاثة عند ابن جرير، يعني معناه هذا لم نجده في ملة آبائنا وفيما وجدنا عليه آباءنا عن آبائهم، فليس هذا فيه، لأنهم كانوا على الشرك يدعون إلى الوثنية. وفعلا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه المشركون، فالمشركون كانوا على الشرك وعلى عبادة الأوثان. وقال غيرهم يعنون النصرانية. قاله محمد بن كعب والسدي، أما أثر محمد بن كعب فالصحيح عند ابن جرير، وأما أثر السدي فهو ضعيف يا أسباط بن نصر. ولا تنافي بين القولين، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني لا في ملة عيسى التي آخر الملل قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا فيما جاء عن الآباء والأجداد من العرب المشركين، فنحن ما سمعنا بهذا يقولون. وقولهم باطل، في قولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي في ملة عيسى، هذا باطل، إلا إن أرادوا فيما كان عليه النصارى، فنعم، فإن النصارى كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ما كان عندهم توحيد. وأما إن كانوا يعنون بالملة الآخرة التي جاء بها عيسى، فإن عيسى جاء يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، بل ويبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هكذا حجة أهل الباطل، إذا دعوا إلى الحق يحتجون بما عليه الآباء والأجداد والمتقدمين من أهل الباطل. وقال العوفي عن ابن عباس ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني النصرانية، هذا ضعيف لأنه من طريق العوفي، وجاء عن ابن عباس من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. قالوا لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى، إن هذا إلا اختلاق. قال مجاهد وقتادة كذب، وقال ابن عباس تخرص. ومتى كان النصارى يخبرون بالحق وقد ملئت قلوبهم بالحسد؟ هكذا اليهود أيضا، وإلا فإن هذا معلوم في كتبهم ومما أنزل على أنبيائهم. قال الله عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلو أنهم أخذوا ما جاء به عيسى لاعترفوا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يهود المدينة يعتقدون ذلك، ولكنهم كانوا يقولون هذا النبي يبعث فينا، ولهذا يخاصمون الأوس والخزرج بأنه سيبعث فيهم ويقاتلونهم. فلما بعث في العرب أخذهم الحسد كما أخبر الله عز وجل في سورة البقرة: فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به الآية. قال: وقولهم أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم. هذه نظرة الجاهلين ونظرة المشركين ونظرة أصحاب الدنيا، أنه لو كان نبي لكان هذا النبي في أصحاب المال، وفي إما في ملك أو صاحب مال أو صاحب جاه. ولهذا قال الله عز وجل: لولا عنهم أنهم يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم الآية. والله عز وجل قال أيضا في كتابه: والله أعلم حيث يجعل رسالته، كما قالوا في الآية الأخرى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى، هكذا ذكرها ابن كثير: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ولهذا لما قالوا هذا الذي دل عليه جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم، قال الله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، أي إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمته، سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم قال مبينا أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء، الذي يعطي من شاء لمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء، فلا يهديه أحد من بعد الله. وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير. ولهذا قال تعالى منكرا عليهم: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أي العزيز الذي لا يرام جنابه، والوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. ولو كان توزيع الرسالة والنبوة بأيديهم لكانوا قد عبثوا بها، ولكن الله عز وجل يعطي من يشاء ويكرم من يشاء ويهب لمن يشاء ويختار من يشاء ويصطفي من يشاء سبحانه. وهذه الآية شبيهة بقوله: أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وهذا الآية يقول كثير من أهل التفسير أن المقصود بها اليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما ترى ذلك في تفسير القرطبي وغيره. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس، أي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ظهر في أعمال اليهود وأقوالهم وأفعالهم. قال: وقوله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري، وكما أخبر تعالى عن قوم صالحين قالوا: ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قوله: أم لهم نصيب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب. قال ابن عباس: ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم، يعني طرق السماء، فليرتقوا في طرق السماء، في الأسباب التي توصلهم إلى السماوات. قال الضحاك: فليصعدوا إلى السماء السابعة. أثر الضحاك ضعيف جدا لأنه من طريق جويبر بن سعيد وهو متروك. وما جاء أن المراد به طرق السماء قد صح عن مجاهد وقتادة وابن زيد وجماعة، ولا تنافي بين القولين. فليرتقوا في الأسباب، أي في طرق السماء التي توصلهم من سماء إلى سماء، حتى السماء السابعة، ولكنهم عاجزون عن ذلك، فليس لهم ملك السماوات والأرض، وليس لهم أن يصنعوا ذلك أو يستطيعوه، فكيف يكون لهم تصرف في وضع الرسالة في من يشاء ويعطونها من شاء. ثم قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق، سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين. وهذا كقوله: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك يوم بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال: وقوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عند إعراض المشركين وكفرهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم رب العالمين سبحانه وتعالى ويزجرهم ويبين لهم أنهم لا يملكون شيئا ولا يقدمون ولا يؤخرون، وأنهم إنما وقعوا في هذا الكفر والإعراض والاستكبار لأنهم ما عاينوا العذاب، ولو أنهم عاينوا عذاب الله عز وجل علموا الحقيقة. فإذا استمروا في كفرهم وعنادهم فإن الله يذكرهم بالأمم الماضية، أي كيف أهلكهم عند أن كفروا بما جاءت به الرسل، وأنهم لو قورنوا بتلك الأمم فإنهم أضعف وأحقر وأقل وأذل، ومع ذلك أهلك الله جل وعلا أمما كثيرة بسبب الإعراض. وهل ينتفعون بهذا؟ الجواب: لا، فلم ينتفعوا إلا من رحم الله. قال: يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء، وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. وقوله: أولئك الأحزاب، أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا، فما دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك. ولهذا قال: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فجعل علة هلاكهم وتكذيبهم بالرسل، فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، قال مالك عن زيد بن أسلم: أي ليس لها مثنوية، أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، أي فقد اقتربت ودنت وأزفت. وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله إسرافيل أن يطولها، فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع، إلا من استثنى الله جل وعلا. إذن معناه أنه إذا حصلت الصيحة لا يمكن أن تعود أو أن يحصل عنها تراجع. وقوله: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب، وقيل هو الحظ والنصيب، عجل لنا حظنا ونصيبنا الذي قد كتب في الكتاب من العذاب والعقوبات على حسب الكفر الذي كانوا فيه. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب، وزاد قتادة كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. أثر قتادة الصحيح، وهكذا مجاهد. قيل: وسألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة أن يلقوا ذلك في الدنيا، وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب، يعني إذا كان هناك جنة وإذا كان هناك نار فعجل لنا نصيبنا منهما الآن. وهذا الأخير هو قول سعيد بن جبير وهو صحيح عنه، وجاء عن السدي لكنه ضعيف. وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، وهذا الذي قاله جيد، وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم، وهو صحيح عن ابن أبي خالد، وهذا أعم من أنهم استعجلوا العذاب أو استعجلوا النعيم. إذن الصواب أن يقال: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، أي نصيبنا مما هو نصيبنا في الآخرة عجله لنا في الدنيا، سواء كان خيرا أو شر، عذاب أو نعيم. ولما كان هذا الكلام وهذا القول منهم ليس طلبا بصدق، وإنما هو كما قال رحمه الله تعالى من باب أنهم يستبعدون ذلك ويكذبون، إن كان هذا هو حق فعجله لنا في الدنيا. ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بالصبر على أذاهم ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. يعني بعد هذا كله وبعد هذا الإعراض وبعد هذا التكذيب والاستهزاء أمر الله نبيه بالصبر، ثم جعل يذكره بما حصل للأنبياء قبله. وهذا درس لكل مؤمن ومسلم ولكل داع إلى الله عز وجل، أنه مهما لاقى من الأذى والعداوة من أعداء الحق فإنه يجب عليه أن يصبر ويجب عليه أن يتحمل، فلا يكون ذلك دافعا له إلى الضيق وترك الدعوة وعدم الصبر. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالصبر، يأمره ربه بالصبر مع هذا كله الذي حصل له من المشركين من التكذيب والاستهزاء والسخرية، بل إنهم يسخرون منه. كيف ينزل عليه الوحي؟ لماذا اختاره الله؟ هناك من هو أولى منه إلى غير ذلك، ومع ذلك يأمره الله عز وجل بالصبر. اصبر على ما يقولون، هكذا قال الله. ومن لا يصبر في باب الدعوة إلى الله عز وجل فإنه سيفشل وينقطع. من لم يكن عنده صبر في باب الدعوة إلى الله عز وجل، صبر على الأذى من المناوئين والكافرين والمنافقين والمعادين للحق، فإنه ينقطع، يتعب وينقطع، وتجده ربما يرجع من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.